بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر قال عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قوله: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. تشبيك الأصابع قول العلماء أنها علامة ودلالة على الكسل، أن الإنسان حينما يتكاسل يبدأ في تشبيك أصابعه. وكره التشبيه جماعة من الفقهاء، قالوا: لا يجوز التشبيك في المسجد وهو جالس، لأن هذا يؤدي إلى الاسترخاء ويؤدي إلى النوم إلى آخره. فالبخاري رحمه الله أراد أن يبين هذا: ما حكم التشبيك في المسجد وفي غير المسجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: حدثنا حامد بن عمر وهو ابن حفص عن بشر. من هو بشر يا أسامة؟ بشر بن إيه؟ بشر بن المفضل. قال: حدثنا عاصم قال حدثنا واقد وهو أخو عاصم عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر، الشك من أحد الرواة. شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فدل هذا على الجواز، يعني لا أحد يقول بعد النص أن هذا فيه حرمة أو فيه إيه كراهة، إلا إذا أدى التشبيك إلى نوم أو استرخاء. الإنسان حس كده لما شبك، يعني شبك بين أصابعه وجلس وبدأ يفك، لو أحس بهذا. وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد، يعني سمع الحديث بعلو من أبي، فجاء أخوه واقد فأثبته وبينه له. فمن باب الدقة والإتقان رواه عن أخيه، بينما هو أيضا سمعه من من أبي. فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس. الحديث قد مرجت عهودهم وخلت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعي. فهذا التشبيك أيضا دلالة على أنه إيه مثلا فعله ودليل على الجواز. قال حدثنا خلاد ابن يحيى وهو ابن صفوان قال حدثنا سفيان وسفيان هنا الثوري عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى أي الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والبنيان متماسك، إذا رأينا أحجارا متناثرة في الأرض فممكن كل إنسان يقلقل حجرة أو يدهدح حجرة أو يزحزح حجرة أنها حجرة، لكن لو بني بنيان وتماسك فيكون قوي. فكذلك المؤمن للمؤمن، وهذا يدل على وجوب الاتفاق والاتحاد والتقارب، وأن الفرقة حرام وأن الفرقة شر. ولكن قد يفهم هذا على غير المراد، قد يفهم هذا على غير المراد، فهناك تفرق أبدان وهناك تفرق أديان. فتفرق الأبدان أصحاب الفكر الواحد المنهج الواحد الطريق الواحد السبيل الواحد قد يقع بينهم خلاف دنيوي. تفرق أبدان هذا لا يجوز، ولذلك نرى أن القطيعة حرام، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ده من باب التحريم القاطع. وذلك في الحديث يلتقيان لأن بينهما خصومة دنيوية، فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني إنسان ذو دين وذو منهج ولكن وقع منه سقطة دنيوية في حق أخيه، فلا بد من أن يغفر هذه الزلة. ولذلك الإسلام والشرع أمهله 3 أيام حتى تستقر النفس، لأن الإنسان ممكن بعد ما بتلسع اللسعة في اليوم الأول بيبقى خلاص صعب إنه إيه إنه يلتئم الجرح، جرح ضائر، ممكن في اليوم التالي يخف، في اليوم الثالث بيبرد، ولذلك بعد اليوم الثالث يبقى هنا بدخل الهواء. فلا يجوز التفرق بعد أيام 3 إلا بعلة شرعية. فلذلك تفرق الأبدان كما قلنا يحرم، ونرى أن الجيل الأول يعني كان بينهم من التماسك ومن التراحم ومن التواد الشيء الكثير. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وهذا قد يكون أقوى وأوقع. إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لو أن أصبعه تألم كل الجسد يتألم بسبب أنه لحمة واحدة جزء واحد يؤذيه أي عضو من أعضائه. وهكذا لابد أن يكون المؤمن، ولذلك هنا تفرق الأبدان يحرم، والأصل في التفرق حرام. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآيات. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون حريصا دائما في أمر التفرق، يعني لابد أن ينظر ما هو سبب التفرق. نعم قد يكون الرجل صالحا ومعك على الطريق وعلى المنهج، ولكن قد يكون الاندماج والامتزاج يعني فيه مضيعة للزمن ومضيعة للوقت، فلابد الإنسان يأخذ من العزلة والخلطة بقدر ما يبني به دينه، وفي نفس الوقت بقدر ما يجبر به إخوانه من المؤمنين، لأن القطيعة بالمرة لا تجوز، والمخالطة بالمرة أيضا قد تهلك لا تجوز. فلابد الإنسان يأخذ بحظه من المخالطة وبحظه من العزلة. أما تفرق الأديان وهو بقى التفرق الذي يكون بسبب الهوى، لأن يا إخوانا صاحب الهوى هذا كالسم الزعاف القاتل، مجرد أن تميل إليه بأذنك تهلك. ولذلك نرى يعني من وجوب القطيعة ما يعني يلزم مع هؤلاء. صاحب الهوى نجد نصوص الشريعة أوجبت القطيعة مع هؤلاء، ولذلك ينبغي على صاحب الدين وصاحب المنهج كما قلت أن ينظر في كيفية المفارقة وكيفية الخصومة، هل بسبب هوى عندك أنت أم عند غيرك؟ ودايما الإنسان لا يبدأ بإلقاء الهوى على غيره، لأنه ممكن نختلف ونحيف طريقة نبين بها أصل الخلاف. مثلا يوجد فرقتين جماعتين، الفرقة الفلانية فيها واحد زعيم زي صاحبنا الشيخ خالد مثلا، والفرقة الثانية فيها واحد زعيم زي أخونا الشيخ مثلا أشرف، وده زعيم وده زعيم وهم الاثنين فكر واحد ومنهج واحد، لكن اختلف على مين يبقى له الصدارة وله المكانة وله السمع وله الطاعة وإلى غيره. طيب هنا المنهج واحد، لكن وقع هوى، وقع هوى، هذا الهوى قد يكون في الطرفين وقد يكون في طرف واحد، لابد من السعي في إصلاح هذا الهوى عن طريق التذكير بنصوص الشرع، وبأن الإنسان ينبغي أن ينزل نفسه، لكن لا ينبغي متابعة صاحب الهوى. ولذلك يا أخواننا دائما المسلم يحاول أن ينظر إلى أخيه بنظرة شرعية، لا غلو، لا غلو ولا تفريط، لأن الغلو في الأشخاص بيوصل إلى مرحلة العمى، لما تغالي في أي إنسان قدامك. يعني فرعون، ما جعله فرعون إلا الغلو، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما تجد نفسك تغالي في أي إنسان وتخفي مساوئه ولا ترى إلا محاسنه، وغالبا هذا الأمر لا يكون إلا أيضا بسبب دنيا، يعني الغالب بسبب أمر دنيوي قد يكون غير ملموس. يعني ممكن واحد ذو جبروت، ذو سلطة، ذو مكانة، ذو قيادة، ذو مال، يعني له حظ من الدنيا، يعني أسباب كثيرة قد تؤدي إلى وقوع الشخص في أنه يرى نفسه أفضل من غيره ويوهم ويوحي لغيره أنه كذلك، ويرى من يتبعه على هذا الأمر المهلك بسبب أن في مكانة أو صدارة موجودة كما قلت يعني ليست شرعية. فعند ذلك يقع الهلاء الغلو، وعكس هذا أيضا التجافي والجفاء، أنك ترى شخصا من أهل العلم وأهل الفضل وذو مكانة ولكن تهضم حقه تماما وتبخسه، وربما تتتبع وتبحث عن كل معايبه ومناقصه. فهذه النظرة الأولى، والنظرة الثانية مدمرة للشخص نفسه. الإنسان دائما إذا نظر لشخص بغلو ألك، وإذا نظر إلى شخص بنظرة دون بتتبع هلك أيضا، لأنه لن يرى فيه مصلحة إطلاقا. ولذلك المسلم لابد أن يكون وسط. يحيى بن معين كان في مجلس أحد مشايخه، فالشيخ أخطأ شيخه، فقال له يحيى بن معين: يا إمام، أظنه هذا بينه وبينه، أظنه كذا، يعني الخطأ اللي أنت قلته هذا فلان هذا ليس هو، إنما هو فلان. قال: بل هو فلان الشيخ. فيحيى بأدب أيضا قال: بل هو فلان، العكس، ارجع إلى أصلك. فرجع الشيخ إلى أصله فوجد أن يحيى بن معين هو الإيه؟ المصيب. سمع بهذا الخبر طبعا الطلاب، الحوار والخلاف تناسوا هو الخطأ، ما حدش افتكره. فأحد المخالفين لشيخ يحيى بن معين سمع الخبر فأرسل إلى يحيى بن معين قال ما الخطأ الذي أخذته على فلان؟ فسكت يحيى بن معين وما أجابه. فقيل له لما لم تجبه؟ قال قد علمت أنه أراد أن يشهر به، هو عاوز الخطأ ده يمسكه عشان إيه. فلذلك لابد طالب العلم، بل لابد كل مسلم أن يكون دائما منصف، عنده ميزان لا يختل، يتجنب الهوى من غلو من إفراط ومن تفريط حتى يصل إلى الصواب. فبالنسبة لأصحاب الأهواء وجب البعد عنهم لأنهم كالجرب يعدي، ولذلك سمي هوى من الهوى، أن ليس له ضابط، إنما هي أهواء تتجمع في قلبي وينفسها إلى غيره. فالإنسان إذا وصل لهذه المرحلة لابد أن يتجنب، لكن كما قلنا الأصل هو الاجتماع وعدم التفرق. أذكر من أحد الفاضل ذكر مثالا يوجب فيه التجمع والتكتل على الإطلاق. قال مثلا أنت حينما تسير في طريق فترى أحجارا مبعثرة، فحينما تسأل عن هذا ماذا تقول؟ ستقول هذه أحجار مبعثرة. ولكن لو جاء بناء وظل يساوي الأحجار ويبني حتى بنى قصرا، فإن سئلت عن هذا ما ستقول؟ تقول هذا إيه؟ هذا قصر. فعلى هذا الاجتماع أفضل من الإيه؟ من الافتراق. وهذا ما في خلاف على هذا، أن الاجتماع على الحق ملزم وموجب وضروري. ولكن لو كان البناء هذا الذي يبني جاء هذه الأحجار وهشمها ثم جعل بنيانا، هذه يمين وهذه يسار وهذا في بروز وهذا، حتى رأيت بناء معوج جزء منه يمين وجزء يسار وإلى، فهذا البناء المعوج إن أردت أن تصلحه لابد إيه؟ أن تهدمه من جديد، ترجعه أحجار من جديد، والأحجار قد هشمت وقد كسرت. فمن المجهود الذي تأخذه في عود هذه أضعاف أضعاف ما سيبقى على حال. طبعا دي أمثلة نظرية ودنيا، ولكن أردت أن أقول أو أبين أن هذه الأمثلة يعني لا تساق إلا على أن التفرق لأصحاب المنهج الواحد حرام، ولكن لأصحاب المناهج المختلفة ممن عندهم أهواء ينبغي للإنسان أن يبتعد. أحيانا الإنسان بيعجز أن يميز بين الحق وبين الباطل، بين أصحاب الأهواء وبين أصحاب المناهج الصحيحة، فربما يعني يصيب هذا الدوار وهذا الذي يعني قد يعتري الإنسان من عدم تدقيق وتفصيل بالطريق فيعتزل. هنا من العلماء من قال هذا أفضل، أنا شايف اثنين بيتصارعوا مع بعض وأنا مش عارف أروح مع ده ويقول لي ده فلان ويقول لي ده فلان وده فلان، فمنهم من قال الابتعاد أفضل، ومنهم من قال بل يلزمك أن تبحث عن صاحب الحق فتتبعه. وذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما وقعت الفتنة العظيمة بين الفئتين العظيمتين من المسلمين علي بن أبي طالب ومعاوية، واجتمع المسلمان إلى فريقين كالجبلين يزحف أحدهما على الآخر، من العلماء من كان عنده ورع ودين وخوف مش عارف طب مع من، هذا صحابي وهذا صحابي، هذا ذو مكان وهذا ذو مكان، مع من؟ فاعتزل. فندم عبد الله بن عمر، قيل يعني بكى قبل الموت، فقال ما ندمت على شيء، ندمي أنني ما قاتلت الطائفة الباغية، يعني ندم واعتزل، كنت أتمنى أن أكون مع من؟ مع علي بن أبي طالب في قتال الطائفة الأخرى. ولذلك هو لم يذكر من ومن، لأن هؤلاء صحابة ولا صحابة، لكن ندم على هذا. إن أحيانا بيبقى الإنسان متشكك، عند التشكك الأولى البعد، لكن بالبحث والمزيد، لأن العلماء اتفقوا على أن كان الذي معه الحق هو علي لأنه أمير المؤمنين،
وأن معاوية أيضا لم يخرج عليه، إنما معاوية خرج طالبا بدم عثمان، فالأمر كما يقال هيئ له. عواطف المسلمين كانت كثيرة وجياشة، وقتل أمير المؤمنين عثمان في دار الخلافة وفي قعر داري، فتعاطف مع معاوية جمهور كثير، كم رهيب من المسلمين بسبب الفتنة التي عمت، وبدأ القتال وانتهى بمقتل علي، ثم تولى معاوية الخلافة. ففي هذا اللبس والغموض بيصعب على كثير انه يتضح ويتبين له الحق. لكن عبد الله بن عمر بعد ذلك رأى انه ما ندم على شيء، ندم انه ما كان مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا يتطلب منك اذا من تكون باحث عن الحق سائل، لان بعض الناس يا اخواننا نجد في امر ديني، في امر طعامي، في امر شرابي، دائما لحوح في السؤال باحث. أنا أعرف رجل كان دائما إذا اشترى أي سلعة، اشترى طماطم، راح لفلان الفلاني ده بتاع الطماطم وزل له قال عاوز 2 كيلو ولا كيلو ونص، ياخده يروح لواحد تاني يوزنه، يتأكد أن الميزان مظبوط، بخلاف بقى طبعا تأكده أن هو نقى طماطم كويسة ولف السوق كله من أوله لآخره، فلان ده طماطم كويسة، بس عاوزين نعرف أهم حاجة الميزان، فأخذ حتى مرة مسكته قفشته كده، أنت بتعمل إيه؟ فابتسم طبعا عاوز يدقق يشوف الميزان مظبوط ولا مش مظبوط. هو طبعا ممكن يلاقيه مظبوط وممكن احيانا يجده غير مظبوط، بس الشاهد هنا في دقه في البحث عن امرك الدنيوي. المفروض هذه الدقه تكون اشد واقوى واعظم في امر دينك، لان يا اخواننا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الامه من التفرق ومن البعد ومن الشطط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم جعل خطوطا عراض ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، إذ لابد أنك تبحث عن صاحب الصراط المستقيم. وإذا كنا ما قاسه بالأشخاص إنما صراطه، حينما تعلم الصراط وتعلم الطريق لابد أن تعلم من عليه ومن يسير عليه حتى تنطلق معه، أما الإعوجاج والانحراف ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. طبعا الهوى ساحب، ولذلك الإنسان لا يصغي بأذنه، لأن بعض الناس جاهل، شباب جهل يبدأ ما عاوز يعرف يا ترى في اختلاف في جماعة مش عارف مين وفرقة مين وفرقة مين، هو بقى عاوز يعمل ايه؟ يعمل حوارات مع الجماعات، وانتم مختلفين ليه؟ هو أصلا جاهل، مختلفين ليه؟ طب وفلان ايه وفلان ايه؟ يبدأ يسمع بأذنه، فأحلاهم له كلاما وأعسلهم ترتيبا هو ده اللي بيطمئن قلبه لأنه جاهل. وذلك المفروض هنا سأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل أهل العلم المتخصصين المتمكنين إذا تعثر أمامي السبيل وتعثر أمامي الوصول إلى الطريق حتى أصل إلى الصواب. فربنا عز وجل يعني قوى وبين لنا وجوب الائتلاف والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. أعظم نعمة نعمة الاجتماع، وأشد نقمة نقمة التفرق والاختلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو عبيدة بن الجراح أميرا على جيش مدد لعمر بن العاص وقال أنت أمير الجيش، إذا ذهبت أنت الأمير العام، فوقع خلاف بين عمرو بن العاص وبين أبي عبيدة، قال لا أنت مدد لي فأنا الأمير، وأبو عبيدة رضي الله عنه قال أنا الأمير ومعي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني قال أنا الأمير، فقال أنت الأمير. فقيل لأبي عبيدة لما وافقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوعا ولا تختلف، والخلاف شر. وذلك لو في أي مسألة عرض وترى أنها سهلة يعني الخروج منها لا يطعن في دينك ولا في دين غيرك اتنازل الموضوع، يعني مش رأي. لما اختلف ابن مسعود وعثمان في الإتمام والقصر، كان ابن مسعود يرى أمرا واحدا القصر، وكان عثمان يرى التمام، فصلى ابن مسعود خلف عثمان، لما؟ قال الخلاف شر. إذن هذه قضية مهمة جدا، لكن ليس على الإطلاق أنك تتبع صاحب هوى أو صاحب منهج باطل أو خاطئ ثم تقول الخلاف شر، الذي فعلته أنت الشر، بل أنت زدت في قاعدة الخلاف. ولذلك أيوب السختياني رحمه الله لما رأى من سفيان ميل، يعني بيحب يسمع رجل من العباد الزهاد الوعاظ اللي هو كان بيجي القلوب، صوته كان أحلى من العسل، كان يبكي ويبكي من حوله، اللي هو عمرو بن عبيد، قال يعني أرسل له: لا تذهب إلى فلان. قال: أجد عنده ما ليس عند غيره، ده بدين مواعظ يؤثر في قلبي. فأرسل له أيوب السختياني وقال: هذا الذي أخشى عليك أنك تفتن بهذا، هذا مفتدع ضال، أضل أمة، لأنه كان ماسك في وقت حساس ومخفي أمره، لأن بعض أصحاب الأهواء يا أخوانا يخفي أمره. يعني في واحد في هذه الأيام مشهور ويمكن جميعا سمعتم أنتم، اسمه الحبيب الجافري يمني، هو هذا صوفي جلد، ويعني له من الكلام ما هو شرك محض، وفعلا أثر في ناس كثير. أنا واحد مرة أعطاني شريط له، فأنا ترددت في سماعي، يعني ما أسمع هذا الرجل، يعني أهل العلم وفضل يقول هذا ضل. فسمعت الشريط، لوجدت له طريقة في الإلقاء وبكاء بين الألفاظ وتأثير وتأثر غريب، حتى كدت أنا أتأثر بصوتي، فأغلقت الشريط. فكيف بالعامي؟ إذن الإنسان ليس مجرد أنه يستمع لشخص أو يعجب بشخص أو يرى في شخص غير أو غيري يهلك. عمران بن حطان كان من أنصار علي رضي الله عنه، وكان من المؤيدين له، فكان له ابنة عم على مذهب الخوارج، فأراد أن يردها إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فلما ذهب يدعوها فهي دعته، ناظرته فغلبته فردته إلى مذهب الخوارج، فصار خارجيا من رؤوس الخوارج، وهو الذي مدح ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف انقلب ايه 180 درجة من أتباع علي إلى أنه هو الذي مدح قاتل علي رضي الله عنه. فالحديث: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي الحديث: وشبك بين أصابعه، دلالة على أن التشبيك أيضا يعني ليس بحرام ولا مكروه. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور، قال: حدثنا ابن شميل وهو النضر بن شميل، قال: أخبرنا ابن عون وهو عبد الله بن عون، عن ابن سيرين محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. وهنا في فائدة قيمة جدا وهي مهمة جدا، أن الإنسان لو فرط في أي طاعة حتى على سبيل الخطأ والنسيان أو الإكراه، لابد أن يرى أثر هذا الخطأ على قلبه. أو إنسان كده نسي عبادة من العبادات، كان على ذكر، كان على طاعة، كان على أمر ما، فنسيه بعذر بلا إقدام لهذا الذنب أو لهذا التفريط، لابد أن يرى أثر هذا. الدليل: النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى ركعتين ونسي، فلما قام، شوف انظروا إلى المشهد، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني ظهر أثر الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيه؟ القلب ما ألف شيء تعود عليه، يعني في طاعة وقع فيها بعض الخلل وإن كان من غير قصد، فظهر أثر هذا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ غضبان متأثر. ممكن نفسك مخنوق من أمر قد تكون لا تعرفه، لأن في شيء معين أنت نسيته أو قصرت فيه، بمجرد أن تذكره يذهب هذا الغضب وهذا الهم الذي على قلبك حتى ولو كنت معذورا. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى. وبرضو قالوا طبعا لأن التشبيك العلة فيه ينم على إن إيه الإنسان يعني في بعض التراخي، وذلك الفقهاء اللي قالوا إن التشبيه في المسجد مكروه إن هو بينم على الإنسان يعني في تراخي عنده في قلق، فبيضطر الإنسان لما يكون عنده شيء من الاضطراب يضع إيه يديه في يديه يشبك بين أصابعه. وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، يعني في حالة النبي صلى الله عليه وسلم متأثر غير طبيعي موجودة وبدت على النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجت السرعان من أبواب المسجد. طبعا في كل عهد وكل زمان في اللي هم السرعان دول يسمع أي خبر ما بيصدق لا يتثبت فيه، ولذلك الواجب على المسلم أن يكون دائما التثبت ثقيل، يتثبت في أي خبر في أي فعل في أي مشهد رأى في أي خلاف في أي أمر. ولذلك يعني أفضل ما يكون عند المؤمن العبد من يكون كثير السماع أكثر من الكلام، يسمع كثير ثم يعرض هذا الذي يسمعه على قلبه ويميز بين ما يقبله وبين ما لا يقبله. لكن الإنسان اللي هو أهوج سريع أي شيء يتأثر به. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصف مشهد جميل أوي، بيقول اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالإسفنجة. ما الفرق؟ اجعل قلبك كالزجاج، لأن الزجاج كل شيء يمر عليه وأسفل ينظر لا يمص منه شيء ولا تأثر، يا الزيت يمر الماء يمر أي سوائل تمر تمر مرورا وينظر إليها تجد شفاف يرى كل شيء هكذا. فاجعل قلبك كالزجاج لا تأخذ أي شيء يصل إلى قلبك، ولكن انتقي وميز، فإن وجدت خيرا هو الخير الذي تأخذه. ولا تجعله كالإسفنجة. الإسفنجة أي شيء تحط، حط زيت مزوت مية أي شيء ماء طاهر ماء تمص، فلا شك أنها تتأثر بما إيه بما دخل فيه. فالقلب اللي هو الضعيف أي شيء يتأثر به. فمجرد إن هؤلاء بعض السرعان هؤلاء من هم، بعضهم قالوا من المنافقين والبعض قالوا من من أسلم حديثا، بعض قال من صغار الصحابة، المهم فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خرجوا بسرعة قصرت الإيه الصلاة. والبعض قال لا ده هم سألوا لما السرعان قصرت الصلاة تعجلوا في الإيه في يعني استبيان الأمر، بينما أبو بكر وعمر جالسين منتظرين إيه الموضوع مش فاهمين إيه الخبر فسكتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع فسكتوا. وخرج سرعان من أباب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي يعني على سبيل السؤال الاستفهام، وفي على سبيل الإثبات إنها قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلم. وهنا أيضا يعني فائدة عظيمة جدا، إنما حينما ترى رجلا من أهل الفضل في حالة تغير والمزاج مش معدول احذر أن تواجهه بما يسوءك أنت، لأنه ممكن يعطيك ويكلمك بما يسوءك، فلابد أنك تنتظر وتتركه حتى يهدأ وتستطلع الخبر ما هو الخبر. شاف صلى الله عليه وسلم وجهه أحمر، شبك بين أصابعه كأنه غضبان، أسند يده خده على يدي والصورة مقلقة، فوقعت الهيبة في قلوب الشيخين فانتظر حتى يستطلع الخبر. وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يعني إحدى يديه أطول من الأخرى، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني توقع أنه نسي أو قصر، هو تم الصلاة بس إيه هو الحالة أنه شكله أو الصورة أنه متضايق، قال لم أنسى ولم تقصر. وده لأن ممكن الإنسان يفعل شيء وينساه تماما ولا يذكره أنه فعله أو لم يفعله. فقال أكما يقول ذو اليدين، وفي بعض الوقت أنه التفت إلى أبي بكر وعمر، أكما يقول ذو اليدين، والكلام ده قاله مضبوط. فقالوا نعم. وذلك العلماء يعني قالوا إذا الرجل كان يصلي فنسي، فقالوا نسيان في الصلاة درجات، وهو ممكن يكون شك، الإمام صلى وقام إلى الثالثة ولم يسجد، أقصد لم يجلس للتشهد الأوسط، عنده شك. فمجرد أن واحد يقول له سبحان الله أو يذكره يعرف ويفهم أنه نسي في التشهد الأوسط، أو أنه يعني قام إلى الخامسة إلى آخره. ولكن البعض قد يكون متمكن من نفسه، عنده يقين، فلا يرضى إلا أن يتكلم أكثر من إيه؟ من واحد. طيب الشخص اللي هو متمكن من نفسه برضو في حالتين. الحالة الأولى أنه فعلا عد وضبط الصلاة من أولها لآخرها، فقالوا لو أن من في المسجد جميع أرادوا أن يجلسوا لا يجلس، لذا كان إيه؟ متمكن 100%، ولكن متمكن، ولكن قد يعتريه بعض النسيان أو السهو أو غيره. يعني بعد ما بدأ التسبيح وسبح شخص واحد أو اثنان لكن متمكن، فلما وجد باقي المسجد يسبح فرجع إلى إيه؟ إلى قوله. هذه أيضا صورة من الإيه؟ من الصور. فقال لم أنس ولم تقصر، فقال كما يقول ذو اليدين، قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، أتى بالركعتين ثم أتى بسجود السهو. فأراد البخاري بهذا الباب أن يبين جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. لكن برضو ننظر إذا كان التشبيك، لأن الإنسان هو جالس مثلا بيشبك، الإنسان لو جالس مثلا هكذا يعني أقصد مستريح أو كذا ربما يعني ينتبه إذا اهتز، لكن لما أنا أجلس في هذه الجلسة وأشبك هكذا قد يعتريني الإيه؟ النوم، فممكن إيه؟ أغفر. فلو كان التشبيك يؤدي إلى مفسدة ترك الإيه؟ التشبيك، لكن التشبيك جائز ولا حرج فيه والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله.